يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ثم نشكر قائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. محاضرة اليوم بعنوان النواقض الإيمان، وهي محاضرتان نظراً لتوسع هذا الموضوع، كلام عن نواقض الإيمان. فنقسم هذه النواقض على محاضرتين. هذه المحاضرة الأولى نواقض الإيمان القولية، وتأتي محاضرة أخرى نواقض الإيمان العملية. فنتكلم عن نواقض الإيمان، ونعرف أن نواقض الإيمان أعظم الذنوب على الإطلاق. نواقض الإيمان هي اعتقادات وأقوال وأفعال تزيل الإيمان وتفسده وتهدمه وتبطله بشروط وضوابط. فالكلام يدور حول نواقض الإيمان: اعتقادات، أقوال، أفعال تزيل الإيمان وتفسد الإيمان وتبطله بشروط وضوابط عند أهل العلم. فالكلام عن نواقض الإيمان لأنها أعظم الذنوب على الإطلاق، فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان فقد ارتكب إثما عظيما. نواقض الإيمان تحبط الأعمال، لا يغفر الله تعالى لمن مات عليها، بل صاحبها في النار، كما دلت الأدلة من الكتاب والسنة وأجمع ذلك العلماء. نظرا لخطورة هذه النواقض، فإنه يتعين على كل مسلم العلم بها ومعرفة أنواعها مخافة الوقوع فيها. يقول ابن القيم رحمه الله: العالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، فاستبانت لهم السبيلان، فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم. فاللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما، كما قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ثم قال: وهذا من كمال علم عمر، فمن لم يعرف سبيل المجرمين أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الأمة في أمور كثيرة. كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد صفحة 101 باختصار. ومثل هذا القول أيضا ذكر شيخه ابن تيمية أيضا في كما في الفتاوى في المجلد العاشر 301. ومن قبل هذين الإمامين قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والحديث في الصحيحين. إذن الناس يسألون عن الخير ليعملوا بالخير، يقول: كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعرف سبيل المجرمين، يعرف الفتن حتى لا يقع فيها، يعرف الشر حتى لا يقع فيه. فمعرفة الخير فرض، ومعرفة الشر أيضا، وما يترتب على المعاصي والذنوب من آثار، معرفتها واجب. ومن هنا تأتي أهمية هذه المحاضرة، معرفة نواقض الإيمان مخافة أن يقع فيها المسلم. والكلام عن نواقض الإيمان من باب معرفة الشر وسبيل المجرمين والبعد عنه. نتكلم عن نواقض الإيمان لأنها عمت وطمت الكثير من بلاد المسلمين حتى صارت أمرا مألوفا في كثير من البلاد، بل سميت تلك النواقض بأسماء محببة للنفوس تضليلا للناس. ومن ذلك ما يفعله عباد القبور من تسمية شركهم تعظيما واحتراما وإثباتا لكرامات الأولياء، وهكذا. مما يؤكد أهمية الكلام عن نواقض الإيمان أن موقف الكثير من المسلمين أمام تلك النواقض لا يخلو من غلو أو جفاء. هناك من تشدد وأدخل في نواقض الإيمان ما ليس منها، وهناك من تساهل في أمرها وجعلها مجرد محرمات. أما أهل السنة والجماعة توسطوا بين أهل الغلو، أهل الغلو وبين أهل الجفاء. فأهل السنة لا يكفرون إلا بما دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره. أما أهل البدع فمن عيوبهم تكفير المسلمين، ففتحوا بابا عظيما للفتنة والفرقة بين المسلمين. من أجل ما سبق نتكلم عن نواقض الإيمان من خلال محاضرتين، هذه الأولى بعنوان نواقض الإيمان القولية، وتأتي المحاضرة الثانية بعنوان نواقض الإيمان العملية. وكم من المسلمين وقعوا في هذه النواقض، وكم من المسلمين وقعوا في الكفر ولأعذار لهم لم يقع الكفر عليهم، ففعلوا بعض هذه النواقض، وبسبب تأويل أو تقليد أو جهل أو غير ذلك. لذلك الحكم على الناس لا بد من مراعاة أسباب وشروط، وقد توجد موانع للتكفير. هذا موضوع آخر لا نتكلم عنه اليوم، يكفي الإشارة فقط وأن نذكر هذه النواقض. أما الحكم على من فعلها فذاك موضوع آخر. لماذا؟ لأن أهل العلم جعلوا أسبابا وشروطا لتكفير من وقع في هذه النواقض، وقد أيضا هناك موانع لتكفيره وإخراجه من الدين. فالحكم على الناس، حكم على من وقع في هذه النواقض أمر آخر، ليس حديثنا اليوم. فقط نستعرض أهم نواقض الإيمان القولية المتفق عليها، متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، لا يوجد خلاف ولا اختلاف فيها. فإذن لابد أن نعلم أن هذه الاعتقادات والأقوال والأفعال التي تنقض الإيمان وتوجد أسباب وشروط لابد أن تتوفر في فاعلها أو معتقدها أو قائلها، وتوجد موانع أيضا عند الحكم على من وقع في هذه النواقض. نستعرض نواقض الإيمان القولية المتفق عليها بين أهل العلم. تقرر عند أهل السنة والجماعة أن الكفر قول وعمل، قول ظاهر باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. ولذلك قال ابن نجيم في كتابه البحر الرايق في المجلد الخامس، قال: إن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده. فلا يشترط، إذن انتهى كلامه رحمه الله، إذن لا يشترط الاستحلال القلبي. لماذا؟ لأن هذا لا يمكن الاطلاع عليه. فينبغي أن نعرف أن الكفر قول وعمل، وأهم نواقض الإيمان القولية المتفق عليها في التوحيد وأقسامه والنبوات والمغيبات، أولها الشرك في الربوبية، أن يجعل لغير الله تعالى معه تدبيرا ما، مثل قولي أنا ربكم الأعلى وما شابهه، وقول الله هو عين الخلق، ومثل قولهم إن الله لا يشاء ولا يقدر ولا يريد، وقولهم إن الكواكب تدبر أمر العالم. هذه أقوال هي شرك في الربوبية ومن نواقض الإيمان. وكذلك القول بقدم العالم، أي أن العالم لم يزل موجودا مع الله تعالى، وهذا القول إنكار للخالق عز وجل، وفيه تكذيب للأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. والحديث رواه البخاري 3191. وقد انعقد الإجماع والتواتر بالنقل على حدوث العالم، ومن ثم كفر العلماء المخالفة لذلك، لأن القول بقدم العالم، أي أن العالم لم يزل موجودا مع الله، هذا كفر عند أهل السنة والجماعة بالإجماع، وهو مخالف للكتاب والسنة. إذن الشرك في الربوبية، أن يجعل لغير الله تعالى معه تدبيرا ما. ومن الشرك في الربوبية سب الله عز وجل والاستهزاء به. قال ابن تيمية: ما عده أهل العرف سبا أو انتقاصا أو عيبا أو طعنا أو نحو ذلك فهو من السب، كما في كتابه الصارم المسلول. وقال إسحاق بن راهوية الإمام رحمه الله: قد أجمع العلماء على أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. إذن وكلام الإمام إسحاق بن راهوية ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد في المجلد 426. إذن من الشرك في الربوبية ومن نواقض الإيمان القولية التلفظ بكلمة فيها جعل لغير الله تعالى مع الله عز وجل تدبيرا في هذا الكون، وكذلك أيضا سب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك الاستهزاء بالله والاستهزاء والسخرية والاستخفاف، الاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم من نواقض الإيمان من الشرك في الربوبية. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: إن الاستهزاء بالله ورسوله كفر يخرج عن الدين، كما في تفسيره في المجلد 359. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: صح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر، في كتاب ابن حزم الفصل في المجلد 399. أيضا من نواقض الإيمان الشرك والإلحاد في أسماء الله وصفاته، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وهذا التوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته يناقضه ويخالفه الشرك والإلحاد في أسماء الله وصفاته. إذن الشرك والإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته من نواقض الإيمان، والشرك في الصفات يكون باتخاذ شريك أو ند مع الله تعالى في ذلك، والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، كما قال ابن القيم رحمه الله. ثم قال: والإلحاد في أسمائه تعالى أنواع، أن يسمى أو أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإله، والثاني تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا، والثالث وصفه تعالى بالنقائص كقول اليهود إنه فقير، والرابع تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول الجهمية إنها ألفاظ لا تتضمن صفات ولا معاني، والخامس قال تشبيه صفاته بصفات خلقه. كلام ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد في المجلد الأول 190. ومن الأمثلة على الشرك والإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته وهو من نواقض الإيمان إنكار اسم أو صفة لله تعالى، والإنكار بمعنى الجحود وعدم الاعتراف. والكفر في صفات الله تعالى هو إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ، أو الإلحاد فيه بتحريفه عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثلها. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله: إنكار شيء من أسماء الله أو صفاته نوعان. الأول إنكار تكذيب، وهذا كفر بدون شك، فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفاته أو صفة من صفاته ثابتة في الكتاب والسنة، مثل أن يقول ليس لله يد، قال فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج من الملة. قال: الثاني إنكار تأويل، وهو أن لا يجحدها ولكن يؤولها، وهذا نوعان: أن يكون لهذا التأويل مسوغ أو مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يجيب الكفر. ثاني أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا موجب للكفر، لأنه نفاها نفيا مطلقا. فلو قال في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، المراد بيديه السماوات والأرض، فهو كافر، قال، لأنه لا يصح في اللغة العربية. ولكن إن قال المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر، لأن اليد في اللغة تطلق على النعمة. كلام العثيمين في كتابه المجموع الثمين في المجلد الثاني 62. ويعتبر إنكار اسم أو صفة لله تعالى كفرا وناقضا من نواقض الإيمان لوجوه منها. لماذا؟ أهل العلم أجمعوا على ذلك، لأن هذا الإنكار لمن بلغته النصوص يعد تكذيبا لنصوص الوحيين ورد للأخبار الصحيحة التي تثبت ذلك. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى. هذا الأثر عن أبي حنيفة ذكره الذهبي في مختصر العلو صفحة 136. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه، لا يسع أحدا من خلق الله ردها، فإن خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. أيضا بسنده الإمام الذهبي في كتابه العلو مختصر العلو صفحة 177. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل أيضا يقول: صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكلتا يديه يمين، فمن لم يؤمن بذلك ويعلم أن ذلك حق كما قال رسول الله فهو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم. أثر الإمام أحمد في كتابه المسائل والرسائل في الكتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة مجلد الأول صفحة 307. إذن من نواقض الإيمان الشرك والإلحاد في أسماء الله تعالى. ثالثا من نواقض الإيمان الشرك في العبادة، المراد هنا الشرك الأكبر. أما توحيد العبادة فهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد، وذلك بأن تصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، هذا توحيد العبادة. وضده الشرك في العبادة وهو الشرك الأكبر وهو من نواقض الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذر والحلف والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء كل ذلك محض حق الله عز وجل لا يصلح ولا ينبغي لسواه. كلام القيم في كتابه الجواب الكافي صفحة 180. والذي يناقض توحيد العبادة هو الشرك، وهو قسمان أكبر وأصغر. والشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر. ذكر ذلك ابن السعدي رحمه الله في كتابه القول السديد صفحة 43. وأكثر ما يقع فيه الناس من أنواع الشرك الأكبر الشرك في الدعاء والاستغاثة وما فيه معناهما. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع العبادة أو الطلب، وهي ألفاظ متقاربة، كما في مجموع الفتاوى المجلد 15 227. والنصوص والأدلة في الكتاب والسنة في أن من قصد غير الله بدعاء أو استغاثة فهو مشرك بالله عز وجل. وأجمع العلماء على أن من دعا غير الله أو استغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو كافر بالله عز وجل. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله: من جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار فهو كافر بإجماع المسلمين، في مجموع الفتاوى في المجلد الأول 124. الرابع من نواقض الإيمان القولية في النبوات، في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي سائر الأنبياء وفي ادعاء النبوة وفي الكتب المنزلة على الأنبياء. هذه النبوات، نواقض الإيمان القولية في النبوات، في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الواجب محبته صلى الله عليه وسلم، وأن نحقق محبته اعتقادا وقولا وعملا. ومحبته من أفضل شعب الإيمان، كذلك بغضه من أشنع الذنوب وأخطرها ومن نواقض الإيمان. فبغض النبي صلى الله عليه وسلم من نواقض الإيمان، سبه صلى الله عليه وسلم وشتمه وكل كلام قبيح يوجب الإهانة والنقص والاستخفاف من نواقض الإيمان. قال القاضي عياض رحمه الله: دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على قتل منتقصيه من المسلمين وسابه. أجمعت الأمة على قتل منتقصيه من المسلمين وسابه. كلام القاضي عياض في كتابه الشفاء في المجلد الثاني 926. ويقول ابن تيمية: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة. كلام ابن تيمية في الصارم المسلول صفحة 451. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل. هذا من اختصاص ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين، إقامة هذه العقوبة على هذا الذي يشتم النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتقصه. وكلام الإمام أحمد في كتاب المسائل والرسائل المروية عنه في العقيدة في المجلد الثاني 95. أيضا فيما يتعلق بنواقض الإيمان القولية في النبوات، في سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان، تضمن تصديقهم وإجلالهم وتعظيمهم، وأنهم أفضل الخلق عند الله تعالى، والأنبياء أكمل الخلق علما وعملا. وهناك أقوال تناقض الإيمان بالأنبياء، مثل سبهم والطعن فيهم، استهزاء بهم وتنقصهم، إنكار نبوة واحد منهم، القول بتفضيل الأئمة عليهم، إنكار معجزاتهم وآياتهم الثابتة في القرآن وفي السنة. وذلك يقول قاضي عياض رحمه الله: من استخف بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم فهو كافر بالإجماع، في كتاب الشفاء للقاضي عياض في المجلد الثاني 1069. ويقول ابن تيمية: والمسلمون آمنوا بالأنبياء كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم، فإن الإيمان بجميع النبيين فرض واجب، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم، ومن سب نبيا من الأنبياء فهو كافر باتفاق العلماء. هذا كلام ابن تيمية في الصفدية في المجلد الثاني 311. أيضا من نواقض الإيمان القولية في النبوات ادعاء النبوة. النبوة فضل من الله تعالى، اصطفاء واختيار من الله عز وجل، يختار عبدا من عباده بتبليغ الوحي إليه. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كما في سورة الحج. ادعاء النبوة كذبا وزورا من أشنع الكذب وأقبحه، وله صور. أن يدعي شخص النبوة لنفسه كذبا وافتراء، أما استقلالا أو شركة مع نبي آخر، قد يكون بتصديق من ادعاه كذبا، أو ينكر ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو القول بتجويز النبوة بعد ختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو يزعم أحد الناس أنه يكتسب النبوة، أو يدعي أنه يوحى إليه. كل هذه صور من نواقض الإيمان القولية في النبوات، لأنها من أظلم الظلم وأعظم الكذب على الله تعالى، ولأنها تكذيب صريح للقرآن الكريم وللأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: أجمع المسلمون على أن أول من أرسل آدم عليه السلام، وآخرهم عند المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع، كما في كتاب ابن حزم أصول الدين صفحة 159. ويقول الحافظ النووي رحمه الله: إذا ادعى النبوة بعد نبينا أو صدق مدعيا لها فكل هذا كفر، كما في كتاب روضة الطالبين للحافظ النووي في المجلد العاشر 64. أيضا من نواقض الإيمان القولية في النبوات في الكتب المنزلة على الأنبياء، ومنها القرآن. والإيمان بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالكتب تصديقه بأن جميع هذه الكتب منزلة من عند الله وأنها كلام الله تعالى. هناك أقوال تناقض الإيمان، تناقض الإيمان بالكتب المنزلة، التكذيب والإنكار لهذه الكتب، بغضها، سبها، الطعن فيها، الاستهزاء بها، انتقاصها، الاستخفاف بها، الادعاء باختلافها وافترائها. هذه كلها نواقض قولية للإيمان في النبوات. ومعنى الإنكار والاستهزاء بالكتب المنزلة هو الجحود، عدم الاعتراف، سخرية الاستخفاف بها. هذا ناقض من نواقض الإيمان. لماذا؟ لأن فيها تكذيب للقرآن، حيث أمر الله تعالى بالإقرار بآياته وتصديقها وعدم اتخاذها هزوا، وإنكارها يناقض التصديق بها. يقول القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرف منه أو آية أو كذب به أو شيء منه أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. كذلك إن جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة أو كفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. هذا كلام القاضي عياض في كتاب الشفاء في المجلد الثاني 1101. وذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه حكاية المناظرة في القرآن صفحة 33 أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله، فقد كفر به كله. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. ذكر ذلك الألكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة في المجلد الثاني 232. وهكذا محمد بن إسماعيل الرشيد الحنفي رحمه الله جمع أقوال الأحناف في هذه المسألة وقال: من قرأ القرآن على ضرب الدف والعصيب يكفر. وقال ابن تيمية: من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت فلا خلاف في كفره، في كتاب الصارم المسلول صفحة 586. إذن من نواقض الإيمان القولية في النبوات فيما يتعلق بالكتب المنزلة التكذيب بها وإنكارها وبغضها وسبها والادعاء باختلافها، الاستخفاف بها بالكتب المنزلة، هذه من نواقض الإيمان القولية. نأتي أيضا من نواقض الإيمان القولية في سائر المغيبات، سائر المغيبات، الملائكة والجن. إن الإيمان بالغيب من أهم صفات المؤمنين، فما هو الغيب؟ يقول الراغب الأصفهاني: الغيب في قوله تعالى: يؤمنون بالغيب ما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداءة العقول، وإنما يعرف بخبر الأنبياء عليهم السلام. كلام الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات صفحة 552. ويقول ابن تيمية: والغيب ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة، ويدخل في ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وملائكته والجنة والنار. ده كلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد 13 233. من الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن، الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم من خلق الله تعالى. الملائكة هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يجب الإيمان بصفاتهم الخلقية والخلقية والأعمال التي يقومون بها. يقول ابن السعدي رحمه الله: الإيمان بالملائكة أحد أصول الدين، لا يتم الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالإيمان بالملائكة، كما في تفسيره صفحة 29. كما يجب الإيمان بوجود الجن في هذا العالم وأنهم خلق من خلق الله وأنهم أحياء وعقلاء ومأمورون ومنهيون، وأن ذلك أمر متواتر معلوم بالإضطرار. فمن نواقض الإيمان أن هناك أمور تناقض الإيمان بالملائكة والجن، كإنكار وجودهم أو سب الملائكة والاستهزاء بهم. لماذا هذه نواقض؟ لأنها تكذيب وجحود لما جاء في الكتاب والسنة. وذلك قال الإمام ابن بطة رحمه الله: من أنكر الجن فهو كافر بالله، جاحد بآياته، مكذب بكتابه، كما في كتابه الإبانة الصغرى صفحة 213. ويقول ابن تيمية: وجود الجن ثابت، كذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة في مجموع الفتاوى في المجلد 24 276. أيضا من نواقض الإيمان القولية في المغيبات الإيمان باليوم الآخر، هذا من نواقض الإيمان القولية. إنكار البعث، البعث هو إحياء الله تعالى الخلق بعد موتهم، إنكار البعث مناقض للإيمان وله صور وأمثلة، فقد يكون إنكارا لبعث الأرواح والأجساد، وقد يكون إنكارا لمعاد الأجساد فقط أو الأرواح فقط، أو إنكارا بالقول بتناسخ الأرواح ونقلها إلى أجسام أخرى، وقد يكون باعتقاد أن البعث عبارة عن خلق أبدان جديدة. هذه كلها صور من صور إنكار البعث، وإنكار البعث من نواقض الإيمان القولية، لأن الله عز وجل كفر من أنكر ذلك في آيات كثيرة، وإنكار ذلك فيه تكذيب ظاهر لآيات القرآن وللإخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء على تكفير منكري البعث، قال ابن عبد البر الإمام رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث فلا إيمان له ولا شهادة. كلام الإمام ابن عبد الفر في كتاب التمهيد في المجلد 916. أيضا من نواقض الإيمان القولية فيما يتعلق باليوم الآخر إنكار الوعد أو الوعيد، الاستهزاء في نصوص الكتاب والسنة، وعد ووعيد. وعد يكون بالمغفرة والرضوان والتكريم ودخول الجنان وأنواع الثواب، الوعيد يكون بلعنة أو غضب أو دخول نار وغير ذلك من أنواع العقاب. الوعد لا يخلف الله أبدا، كما قال عز وجل: لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله وعده، كما في سورة الروم الآية 6. أما الوعيد في حق عصاة المؤمنين فهو تحت مشيئة الله تعالى، فقد يقع هذا الوعيد جزاء وعدلا، وقد يتخلف هذا الوعيد في حق بعض العصاة لانتفاء شرط أو وجود مانع، كما جاء في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له، ومن وعد على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 2463. ومن نصوص الوعد قوله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، كما في سورة التوبة 72. ومن نصوص الوعيد قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، كما في سورة النساء الآية 10. والواجب على المسلم تجاه نصوص الوعد والوعيد هو الإيمان بجميع تلك النصوص والتسليم لها وإجلالها وتعظيمها. وما يتضمنه الإيمان بالوعد والوعيد: الإيمان بالجنة والنار، وهو التصديق بوجودهما وأنهما مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان، وقد تواترت النصوص في ذكرهما. ومما يناقض الإيمان بالوعد والوعيد إنكار الوعد والوعيد، ومنه إنكار الجنة والنار. ومن صور ذلك قول القائل أن الجنة والنار معان باطنة يقصد بها نعيم الأرواح أو تألمها فقط، هذا من نواقض الإيمان القولية. ومن صوره أيضا الاعتقاد أو القول بأن أهل النار يتنعمون في النار كما يتنعم أهل الجنة في الجنة، وهكذا السخرية بالوعد والوعيد والاستهزاء بهما من نواقض الإيمان القولية. نختم بناقض من نواقض الإيمان القولية، وهو إنكار معلوم من الدين بالضرورة، المقصود الجحود، عدم الاعتراف بما كان ظاهرا متواترا من أحكام الدين معلوما عند الخاص والعام، مما أجمع عليه العلماء إجماعا قطعيا، مثل أركان الإيمان وأركان الإسلام والمحرمات الظاهرة والمتواترة كالربا والخمر والقتل والزنا وغيرها. هذه أحكام معلومة من الدين بالضرورة. قال ابن تيمية: إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق. مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 497. يقول: إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق. إذن باتفاق العلماء، إنكار حكم معلوم من الدين بالضرورة من نواقض الإيمان القولية. وهذا الفعل، أما الحكم على الناس فله قيود وشروط وضوابط وموانع للتكفير، هذا الذي أشرنا إليه. كيف يكون إنكار حكم معلوم من الدين بالضرورة؟ أن يكون هذا العلم من الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع، هذا الشرط الأول حتى يكون إنكار هذا الحكم المعلوم من الدين بالضرورة، حتى يكون إنكاره من نواقض الإيمان القولية. أولا أن يكون هذا العلم من الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: العلم علم عامة لا يسع بالغا جهله، وموجود نصا في كتاب الله نجده موجودا عاما عند أهل الإسلام. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. انتهى كلام الإمام الشافعي في كتاب الرسالة صفحة 357 وما بعدها. ويقول أيضا بعدها ب40 صفحة أو بثلاث صفحات أو أكثر، يقول الإمام الشافعي: أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع لا يسع الشك في واحد منهما، ومن امتنع من قبوله استتيب. كلام الإمام الشافعي صفحة 460 في كتابه الرسالة. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون هذا العلم من الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. الشرط الثاني أن يكون هذا العلم مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين، أجمعت الأمة من الخواص والعوام أنه أمر من أمور الدين معلوم من الدين بالضرورة. قال الحافظ النووي رحمه الله: أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه، وليس هو على إطلاقه، بل من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام فهو كافر، ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص كتحريم نكاح المتعة فليس بكافر. كلام الحافظ النووي في روضة الطالبين في المجلد الثاني 146، وكرره أيضا في كتابه المجموع في المجلد الثالث صفحة 16. ويقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: فالمسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا، وتارة لا يصحبها التواتر، فالقسم الأول يكفر جاحده لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماع، والقسم الثاني لا يكفر به. كلام ابن دقيق في كتابه أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام في المجلد الرابع 84. أيضا الشرط الثالث من إنكار حكم معلوم من الدين بالضرورة حتى يكون ناقضا من نواقض الإمام، أن يكون المنكر معاندا أو مستحلا أو مستخفا أو متمردا أو مستكبرا. هناك صور لإنكار حكم معلوم من الدين بالضرورة،
إنكار صريح ظاهر كإنكار وجوب الصلاة أو الصيام، صيام رمضان، إنكار صيام رمضان أو إنكار الزكاة أو إنكار الحج أو القول بحل الربا أو الخمر أو الزنا أو القول بتحريم ما كان حلالا بالإجماع كالماء والخبز ونحوها. هذه صور ذكرها العلماء أنها من إنكار حكم معلوم من الدين بالضرورة. وقد يكون الإنكار عن طريق تأويل فاسد غير سائغ تأباه اللغة، وقد يكون بعدم قبول هذا الحكم المعلوم من الدين بالضرورة عنادا واستكبارا كإبليس. ونكتفي بما أشرنا ونختم بما يتعلق بإنكار حكم معلوم بالضرورة بذكر إجماع أهل العلم ونقل عن ثلاثة من العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله: اتفق الصحابة على أن من استحل الخمر قتلوه، واتفق عليه أئمة الإسلام كذلك، ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم فهو كافر مرتد، وهكذا في كلامه في المجموع الفتاوى في المجلد 1414. وذكر ابن الوزير رحمه الله في كتابه إثار الحق على الخلق صفحة 116 قال: إجماع الأمة على تكفير من خالف الدين المعلومة بالضرورة والحكم بردته. ويقول البهوتي رحمه الله: السبب في كفر منكر حكم معلوم من الدين بالضرورة لمعاندته للإسلام وامتناعه من قبول الأحكام، وغير قابل لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. كلام البهوتي في كتاب شرح منتهى الإرادات مجلد 3 صفحة 386. ويقول الحافظ الشوكاني رحمه الله: قد تقرر في القواعد الإسلامية أن منكر القطعي وجاحده والعامل على خلافه تمردا أو عنادا أو استحلالا أو استخفافا كافر بالله في كتابه الدواء العاجل ضمن رسائل الشوكاني صفحة 430. ويقول الإمام ابن سعدي رحمه الله: من أنكر حكما من أحكام الكتاب والسنة ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا كما ينكر حل الخبز والإبل ونحوها مما هو ظاهر أو ينكر تحريم الزنا أو الخمر فضلا عن الأمور الكفرية والخصال الشركية فهو كافر مكذب لكتاب الله وسنة نبيه متبع غير سبيل المؤمنين. انتهى كلام ابن سعدي كما في كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام صفحة 206. نكتفي بما أشرنا إليه من نواقض الإيمان القولية المجمع عليها عند أهل العلم. وهذه نهاية المحاضرة الأولى التي هي بعنوان نواقض الإيمان القولية، وتتبعها محاضرة ثانية بذكر نواقض الإيمان العملية. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. ونسأل عز وجل لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.